بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، المحاضرة الرابعة.
الحمد لله رب العالمين، الموفق لكل حسنة وولي كل نعمة، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين والمرسل رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تناول الأحكام الشرعية المتعلقة بمسميات الزواج المعاصرة. فمع أن سورة الزواج التي شرعتها الشريعة الإسلامية سورة واحدة واضحة بأركانها وشروطها ولوازمها، إلا أنه في هذا العصر جدت مسميات جديدة يدرجها الناس تحت مسميات الزواج المعاصرة. فهناك مثلا زواج المسيار، وزواج المتعة، والزواج السري، وزواج الأصدقاء اللي هو زواج فريند، والزواج الصوري، والزواج المؤقت، والزواج العرفي، والزواج المدني، وزواج الليليات، وزواج النهاريات، وزواج التلجئة، والزواج الأبيض. هذه 12 اسما جديدا، أو معظمها يعني جديد، فيما يتعلق بأحكام الزواج، وسوف نتدرسها من هذا البحث الذي جمعه الدكتور رائد عبد الله نمر بدير تحت عنوان مسميات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على زواج المسيار، ثم نتبعه بالأنواع الأخرى من هذا الزواج. يشرع أولا في تعريف زواج مسيار وتسميته ومواضع انتشاره. معلوم أن الزواج في الإسلام عقد بالغ الأهمية، فيه من القدسية ما يؤهله لأن يصفه الله تبارك وتعالى بأنه ميثاق غليظ. والمسيار كلمة أضيفت إلى الزواج، وهي أصلا كلمة دارجة على لسان أهل الخليج العربي، ربما تعود إلى لهجة أهل نجد، ومصدرها التسيير عليها، يعني السير إلى المرأة من ناحية، ثم إدخال السرور عليها من ناحية أخرى. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: المسيار كلمة عامية، وهي دارجة في بعض بلاد الخليج، يقصدون منها المرور وعدم المكث الطويل. ويقول الدكتور أمير عبد العزيز: المسيار كلمة مستجدة، إذ ليس لها أصل أو مدلول في المفهوم اللغوي أو الشرعي، إلا أن تكون هذه الكلمة من اصطلاح العوام، إذ يصطنعون ضربا من النكاح المستور تتحقق به رغائب الزوجين من غير افتئات محظور، وربما لا يخالف الشرع مخالفة ظاهرة، وذلك أن فريقا من الرجال يبتغون الزواج من نساء أخريات من غير إظهار شائع ولا إعلان مستطير، مع الاتفاق بين العاقدين على ديمومة المكث للزوجة الثانية في بيت أهلها، وأن يعفو عنه في المهر والنفقة. إذن كلمة المسيار اصطلاح عرفي معروف أو مستعمل في دول الخليج، ومعلوم أن الاصطلاحات ثلاثة: اصطلاح شرعي، واصطلاح لغوي، واصطلاح عرفي. فكلمة المسيار هي من النوع الثالث، وهي كما ذكرنا لم تعرف في اللغة العربية ولم تعرف في الفقه الإسلامي، ولعل الخليجيين يسمون الزيارات التي يقوم بها الأصدقاء والأقرباء مسيارا، لأن الزائر يسير إلى المضيف في زيارة قصيرة. وأطلق الاسم على الزواج لتشابه علاقة الزوج بزوجته مسيارا، حيث يقوم الزوج بزيارات سريعة لزوجته مسيارا، فذهب اسما للزواج. ويقول الشيخ أسامة الأشقر: والذي يظهر للباحث أن مسيارا صيغة مبالغة يوصف بها الرجل الكثير السير، فتقول رجل مسيار وسيار، ثم سمي به هذا النوع من الزواج لأن المتزوج في هذا النوع من الزواج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع، فكأنه زواج السائر الماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاع، ولعدم التزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج من النفقة والمبيت، لا الزواج المقيم الملتزم بكل مقتضيات الزواج. ويقول الشيخ عرفات الدمشقي: المسيار كلمة تعود إلى لهجة أهل البوادي، والمراد بها التيسير عليها، بما يعني السير إلى المرأة من ناحية وإدخال السرور عليها من ناحية أخرى. يبدو أن هناك نوعا من الضبابية في توضيح معنى كلمة المسيار وبيانها بلفظ صريح يدل على معناها، فهي كلها تفسيرات محتملة. يقول الدكتور محمود السرطاوي: إن اختلاف العلماء في كلمة زواج المسيار يرجع إلى أمرين. الأول أن مصطلح المسيار جديد يفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة، فتكون الفتوى على مقدار السؤال. الثاني اختلاف العلماء في أثر مآلات الأفعال على الحكم للواقعة محل السؤال. فالمسيار كما أشرنا مصطلح جديد لم يستعمل لا في اللغة ولا في الشرع، وإنما هو اصطلاح عرفي تصالح بعض الناس على تسميته حتى اشتهر بعد اقترانه بالزواج، فأصبح هذا المركب الإضافي زواج المسيار اسما على نوع من أنواع الزواج. ماذا عن مواصفات زواج المسيار؟ زواج المسيار كما ذكرنا ليس شيئا جديدا، وإنما هو عرفه الناس من قديم، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل. فهذه أول الملامح، زواج المسيار الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه زوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها. وروح هذا الزواج هو إعفاء الزوج من واجب المسكن والنفقة والتسوية في القسم بينها وبين زوجته الأولى أو زوجاته تنازلا منها. فإذا أول شيء الرجل هو الذي ينتقل إلى مسكن المرأة وليس العكس، غالبا ما تكون الزوجة زواج المسيار زوجة ثانية ويكون بيت آخر خلاف بيته الذي يعني يستقر فيه مع زوجته وأولاده وينفق عليها إن كان له أكثر من زوجة. روح هذا الزواج إعفاء الزوج من واجب السكن، فلا يلزم بتوفير سكن للزوجة، أو بتعبير أدق هي تتنازل عن بعض حقوقها. كذلك واجب النفقة وواجب التسوية في القسم بينها وبين زوجته الأولى في المبيت مثلا، فهي تتنازل أيضا عن هذا الحق، فهي تريد رجلا يعفها ويحصنها ويؤنسها وإن لم تكلف شيئا بما لديها من مال وكفاية. في الغالب تكون المرأة هي عندها الكفاية سواء من مسكن أو نفقة ونحو ذلك. هذا التعريف الذي ذكره الدكتور القرضاوي والذي أشار إلى أنه معروف عند الناس من قديم هو الاصطلاح الذي نجده في كتب الفقه يعني القديمة بلفظ زواج النهاريات وزواج الليليات. وهناك فروق في الحقيقة بين زواج المسيار وبين زواج الليليات وزواج النهاريات، فهناك فروق كثيرة بين هذه الأنواع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ عبد الله ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة، يقول: الذي أفهمه من زواج المسيار وأبني على فهمي ما أفتي به، هذا من الاحتياط في الفتوى لأن المعنى كما قلنا فيه ضباب وقد تختلف الصورة، والأصل لهذا الزواج ما عرف المصطلح ده في اللغة ولا في الشرع، فبالتالي هو يقول هذا هو فهمي قبل أن يحكم عليه حتى لا يساء استعمال كلامه. يقول: الذي أفهمه من زواج المسيار وأبني على فهمي ما أفتي به حول أنه زواج مستكمل لجميع شروطه وأركانه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين والولاية والشهادة، وفيه الصداق المتفق عليه ولا يصح إلا بانتفاء جميع الموانع الشرعية، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات، إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا ألا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم، وإنما الأمر للزوج متى رغب زيارة زوجته المسيار في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك. خلاصة الكلام أن زواج المسيار نوع من أنواع الزواج المعاصرة من حيث التسمية، لم يسبق لا في التاريخ ولا في اللغة ولا في الشرع أن أطلق على الزواج مسيارة، فهو زواج مستجد من حيث التسمية، وهو زواج مستجد في معانيه أيضا وروحه. وفي بعض الآثار التي تترتب على عقد الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية، وإن كان يشابه أحيانا بعض أنواع الزيجات القديمة مثل زواج النهاريات من وجوه بسيطة جدا، إن لم يكن من وجه واحد فقط لا تحمله هذه المشابهة، لأن نحكم على زواج المسيار بأنه مثل غيره. ثم يناقش مواضع انتشار زواج المسيار، وهو ظاهرة منتشرة في السعودية، ظهر في أول مرة في منطقة القصيم ثم انتشر في المنطقة الوسطى، ويبدو أن الذي ابتدع هذه الفكرة وسيط زواج يدعى فهد الغنيم، وقد لجأ إليه لتزويج النسوة التي فاتهن قطار الزواج الطبيعي أو المطلقات التي أخفقن في زواج سابق. يعني شخص ينشئ هذا الأمر ثم يقلده الآخرون وينتشر، مع أن الذي ينشئها يكون يعني شخصا واحد. انتقل بعد ذلك إلى بلاد الخليج ثم إلى بعض بلدان الدول الإسلامية. يعني لا يستغرب أن منشأه يكون من بلاد الخليج. لماذا؟ لأن في بلاد الخليج وبالذات في السعودية بينتشر ظاهرة العنوسة بصورة شديدة جدا نتيجة إيه؟ التكاليف الباهظة للزواج، فبينتشر نوع من العنوسة ويفوت قطار الزواج على المرأة، بالإضافة إلى حاجة النساء المطلقات أو الأرامل للزواج، بالإضافة إلى عزوف الشباب عن الزواج في سن مبكرة لأسباب عديدة، ولجوء بعض الشباب إلى الزواج من غير فتيات بلادهم، وقلة تزويج بنات الخليج للمسلمين من غير هذه البلاد. فإذا يعني هي ظاهرة، يعني عنصر مشترك حقا بين الدول الإسلامية لموضوع العنوسة بالذات في الزمن المتأخر، لكن هذا ملاحظ جدا في السعودية. فهو ظهر لإيجاد الحلول لمشاكل وأضرار العنوسة بالدرجة الأولى. هو هنا المؤلف يذكر نموذجا من نماذج هذا الزواج، يقول: سألت إحدى الزوجات التي تزوجنا مسيارة، هل حقا أنك تنازلت عن كافة حقوقك الشرعية؟ فأجابت دون تردد: نعم، لا أريد شيئا من زوجي، وكل حلمي في الدنيا أن يكون لي زوج وأن يرزقني الله عز وجل بطفل واحد، ولا أريد نفقة ولا مهرا. طبعا لا يجوز إسقاط المهر أبدا، ولا حتى أن يبيت عندي زوجي، وله أن يبيت 7 أيام في الأسبوع عند زوجته الأولى، وهو يمر علي كل يوم خميس 2 أو 3 ساعات فقط، وهذا أيضا غير ملزم له. سألتها: مما تتعايشين؟ قالت: من راتبي الشهري الخاص بي، ولا أكلف زوجي شيئا. يقول: سألت زوجته الأولى عن زواج زوجها زواج مسيار، فأجابت: أنا كنت رافضة زواجه ابتداء، ولكنه حينما أصر وعلمت أن لا حول لي ولا قوة في منعه وافقت أن يتزوج مسيارا، بل سعيت أن يتزوج مسيارا لأن زواج المسيار يصب في صالحي، خاصة أن زوجي مصر على الزواج فهو أخف علي من الزواج العادي. ثم يناقش علاقة زواج المسيار بزواج النهاريات وزواج الليليات. ذكر بعض العلماء أن زواج المسيار ليس جديدا في روحه ومعناه، وإنما هنالك زواج يماثله، ألا وهو زواج النهاريات أو زواج الليليات. ولابد أن نسلط الضوء على ما يسمى بزواج النهاريات أو زواج الليليات، وأن نبحث في وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما. زواج النهاريات وزواج الليليات زواج معروف منذ قرون، وقد تعرض له بعض الفقهاء في كتبهم القديمة، وقد جعل سعيد ابن منصور، سعيد منصور توفي سنة 23 و200، يعني سنة 223 من الهجرة، جعل في كتابه السنن بابا سماه باب تزويج النهاريات. وأما عن صفة هذا الزواج فقد قال ابن نجيم: هو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل. وهذه الصورة هي صورة زواج النهاريات، حيث يشترط الرجل على المرأة في زواج النهاريات أن يأتيها نهارا دون الليل، وترضى هي بالشرط، وتستغني عن حق القسم بحيث تتنازل عن حقها في مبيت زوجها عندها. هنالك صورة عكسية، بحيث أن يتزوج الرجل المرأة ليبيت عندها في الليل دون أن يقعد عندها في النهار، ويسمى ذلك بزواج الليليات. هذا الزواج، زواج النهاريات أو الليليات، رفضه بعض أهل العلم وقبله البعض مع فساد الشرط وكرهه البعض. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد. نقل عنه المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة. وقال الثوري: الشرط باطل، يعني يصح العقد لكن الشرط إيه؟ باطل. وقال أصحاب الرأي: إذا سألته أن يعدل لها عدل، إذا طلبت بالعدل فلابد أن يعدل. وكان الحسن وعطاء لا يريان في نكاح النهار بأسا، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها في الشهر أياما معلومة، ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط، وإجازة من أجازه راجعة إلى أصل النكاح، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولاحظ أنه حاول التوفيق بين آراء الفقهاء، بحيث انتهى إلى أن ذكر أنهم متفقون على صحة النكاح إذا بطل الشرط، متفقون على هذا القدر، صحة النكاح إذا بطل الشرط، مع العلم بأن بعضهم لا يرى بهذا الزواج بأسا مع بقاء الشرط كالحسن وعطاء. وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بتزويج النهاريات، وكان ابن سيرين يكره ذلك. وقال حماد: الشرط فاسد في زواج النهاريات. وقال ابن نجيم: وقالوا لا بأس بتزويج النهاريات بتزوج النهاريات، وهو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل، وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها، ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم. إذن هذا الرأي واضح وصريح في عدم لزوم الشرط في هذا الزواج، وللزوجات التي تزوجت على شرط أن لا يقعد عندها زوجها ليلة أن تعدل عن رأيها ولا يكون الشرط لازما. وقال أبو إسحاق الحنبلي في المبدع في شرح المقنع: النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، أو شرط أحدهما عدم الوطء ونحوه. كل ذلك باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فبطل كإسقاط الشفعة قبل البيع. ويصح النكاح كما لو شرط فيه صداقا محرما، لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد، وقيل يفسد، قول آخر النكاح يفسد بهذا الشرط. ونقل المروذي: إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. أما المقارنة فنكاح النهاريات والليليات إذا قلنا إنه شبيه بزواج المسيار، فهذا معناه أنه ليس مماثلا له. والفرق بينهما أن الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات كن يأوين إلى منازل أزواجهن، وليس لهن منازل غيرها. والمشكلة فيهن أنهن كن يخرجن من بيوت أزواجهن للعمل في الليل أو النهار. وطبيعة الزواج في الإسلام ألا تخرج المرأة من منزل الزوجية للعمل في الليل أو النهار، وطبيعة الزواج في الإسلام ألا تخرج المرأة من منزل الزوجية للعمل إلا بإذن الزوج، لأن الزوجة ملزمة بالبقاء في منزل الزوجية، وفي مقابل ذلك يجب على الزوج أن يكفيها نفقتها. إذن هناك اختلاف كبير بين زواج النهاريات والليليات وبين زواج المسيار. كل ما في أمر الزوجة أنها تتنازل عن حقها في المبيت، يعني تتنازل عن حقها في أن يبيت عندها زوجها ليلا أو أن يقعد عندها نهارا في المسكن الشرعي الذي يوفره الزوج. فهنا المسكن موجود، هو المسكن الزوجية، بخلاف زواج الإيه؟ المسيار. فهو يوفر لها حتى في زواج الليليات والنهاريات بجانب المسكن أولا، لكن بيشترط عليها إيه؟ إما يكون عندها بالليل فقط أو النهار فقط، بجانب أنه أيضا يوفر لها كافة حقوقها الشرعية من مهر ونفقة وغيرها من الحقوق. حتى تنازل الزوجة عن حق المبيت أو القسم هذا التنازل غير لازم، ولها أيضا كما ذكرنا عن الفقهاء أنها تعدل عن رأيها لأن الشرط يخالف مقتضى الزواج. أما الصورة الثانية التي نقلها أبو إسحاق الحنبلي التي فيها بيتنازل الزوج عن أمور أكثر من المبيت، كأن تتنازل عن مهرها أو نفقتها حيث يشترط عليها الزوج ذلك، فإن الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد والعقد صحيح، ولها بموجب العقد كافة الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج. إذن هذا فيما يتعلق بزواج النهريات والليليات. أما زواج المسيار فإنه زواج تتنازل فيه المرأة عن حقوقها الشرعية، وهو شرط الزواج الأساسي، ولم يقل أحد من القائلين به أو المجيزين له إن هذه الشروط التي يضعها الزوج وترضى بها الزوجة غير ملزمة أو إنها فاسدة والعقد صحيح. فلو حكمنا على زواج المسيار بأنه مثل زواج النهريات والليليات وجب بحكم القياس أن يأخذ حكمهما، وهذا أمر لم يقل به أحد. ولو كانت الشروط في المسيار غير ملزمة للزوجة ولها أن تعود بما تنازلت عنه على زوجها متى شاءت لما افترق عن الزواج الطبيعي، ولما دعت الحاجة لأن يسمى مسيارة. خلاصة الكلام أن زواج المسيار قد يشترك مع زواج الليليات والنهريات في إحدى صورهما، إلا أنه يختلف اختلافا كليا في بعض الصور الأخرى، خاصة أن الزوج هو الذي يهيئ المسكن في بعض صور زواج النهريات أو الليليات، ويختلف زواج المسيار كليا مع زواج النهريات أو الليليات في أحكام ولزوم الشروط، حيث إن القائلين بالمسيار لا يعتبرون الشروط فيه باطلة والعقد صحيح، أو فاسدة لاغية والعقد صحيح، ولا يرون أن تعدل الزوج عن أحد الشروط متى شاء، بل شروط ملزمة لها بموجب رضاها واتفاقها مع زوجها، وهذه سوف تفصل أيضا فيما بعد. ثم يناقش بعد ذلك دوافع الرجل والمرأة إلى زواج المسيار، يعني ما الذي يدفع الرجل أو المرأة إلى قبول مثل هذا النوع من الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها الشرعية برضاها وباتفاقها مع الرجل. وطبعا الدوافع بيكون لها تأثير في الفتوى وإصدار الحكم على التصرفات. يقول الدكتور السرطاوي: الإنسان قبل قيامه بأي تصرف معين سواء كان فعليا أو قوليا لابد أن يكون هناك غرض ودافع لقيامه بهذا التصرف. هذا الغرض هو الذي يحرك الإرادة الإنسانية حتى تصل إلى درجة العزم والتوجه نحو الفعل. أما دوافع المرأة إلى زواج المسيار فأهمها أن المرأة قد لا تجد سبيلها إلى الزواج المشروع إذا ألمت بها أسباب شتى من الحرمان وحالت بينها وبين الزواج الشائع المعروف، كما لو مات عنها زوجها وهي صغيرة ومفتقرة، أو ذات أيتام محاويج، أو كانت كبيرة تتجافى عنها نفوس الرجال في الغالب، أو لغير ذلك من الأسباب. ففي ظل هذا النوع الجديد من الزواج تحيا حياة زوجية يلفها كنف دفء إطار هذه العلاقة في جو من الاستتار وفي معزل عن ظواهر الإعلان والإشهار والذيوع. هو لا يشترط في زواج المسيار أن يتم ذلك في كتمان أو استتار، يعني ده أمر خارج عن ماهية عقد زواج المسيار. يقول الدكتور القرضاوي: لقد كثرت في زماننا عوائق الزواج ومعظمها بما كسبت أيدي الناس، ونشأ عن ذلك كثرة العوانس التي فاتهن قطار الزواج، وعشن في بيوت أبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات وهن للأسف كثيرات، وإلى أرامل مات عنهن أزواجهن وخلفوهن وحيدات أو مع أطفال، وكثيرا ما يكون معهن ثروة ومال. يقول الدكتور محمد الشريدة: إن رغبة المرأة في حل مشاكلها الشخصية ورغبتها في إنجاب الأطفال وحصولها على الميراث وإعفاف نفسها أو تخلصها من ظلم الأهل دوافع ملجئة إلى هذا النوع من أنواع الزواج. فهناك دوافع داخلية فطرية نفسية تدفع المرأة لهذا النوع من الزواج، وهناك دوافع أخرى خارجية تحركها نحو هذا النوع. التعقيدات والصعوبات والعقبات التي وضعها الناس أمام مشروع الزواج حتى أضحى الشاب أو الشابة يحسبون الحساب حينما يفكرون في الزواج وتكاليفه المادية، فما من بلد إلا وله عادات وتقاليد في الزواج تشكل حملا ثقيلا على كاهل من رغب فيه، السبب الذي أقعد الكثير منهم عن الزواج. فهذه التعقيدات مثل غلاء المهور توفير مسكن مثلا بصفات معينة، قلة فرص العمل، ارتفاع نسب البطالة، تكاليف الحياة الباهظة، تكاليف الدراسة العالية، وما ابتدع الناس من ممهدات ومقدمات وبدايات ونهايات للخطوة والزواج، كل ذلك سبب ارتخاء العزائم وضعف الهمم نحو الزواج، فهذا أيضا غذى ظاهرة العنوسة، فحدل ذلك المرأة أن توازن بين أضرار العنوسة وبين زواج المسيار، فاختارت زواج المسيار مقتنصة فرصة الزواج قبل فوات القطار مرة أخرى دون رجعة. يذكر أيضا بعد ذلك ارتفاع نسبة الطلاق في البلاد الإسلامية ورغبة المرأة في إعفاف نفسها خاصة في مثل هذا الزمان. هناك أيضا دافع الأمومة، دافع فطري داخلي عند المرأة يدفعها لتستجيب لنداء الفطرة، وهي فطرة حب الأمومة، وهذه موجودة في البنات منذ الصغر، تحمل دائما البنت لعبة أو العروسة تقضي معها أوقاتها وهي حاملة لهذه العروسة الصغيرة، تبدل لها الملابس وتطعمها وتسقيها وتغضب عليها وتلاعبها وتضحك معها وتكلمها وتضمها إليها، بهذا كله يعكس تغلغل فطرة الأمومة حتى في الإيه؟ في الطفلة الصغيرة. وكلما كبرت البنت كبرت معها تلك الاستعدادات الفطرية، فحق الأمومة حق فطري لا يملك أحد عدم اعتباره في الأنثى، فربما تكون بعض النساء وجدت في هذا النوع من الزواج ما يحقق هذا الحق الفطري المنشود، وأي مال أو أي مهر أو أي مسكن من وجهة نظرها يساوي الاستجابة لدافع الأمومة وتحقيق الأمومة بشكل فعلي، فتوفر المال لدى المرأة يوفر لها الإمكانية لأن تقبل بزواج المسيار وتتنازل عن بعض حقوقها الشرعية المترتبة على عقد زواجها من الرجل، أو تتنازل عن المهر مثلا والسكن والنفقة والمبيت وغيرها، فالمال هنا عامل أساسي ومساعد للمرأة لقبول هذا النوع من الزواج. ماذا عن دوافع الطرف الآخر وهو الرجل؟ ما الذي يدفعه إلى زواج المسيار؟ يعني العلماء يركزون أكثر على دوافع المرأة أكثر من دوافع الرجل، والحق أن زواج المسيار هو زواج على حساب حقوق المرأة، وهي تشغل في أقوال العلماء حيزا أضعاف حقوق الرجل، لأن الرجل هو الذي يدفع المهر والمرأة تقبضه، وفي زواج المسيار قد تتنازل المرأة عن كل مهرها ويعفى الرجل من كافة النفقات مع أن المرأة تستحقها. إذن ماذا عن دوافع الرجال؟ يعني بعض الرجال قد لا يكفي في إعفافه أن يتزوج واحدة ولا تساعده ظروفه المادية على زواج آخر عادي، فيكون المخرج في زواج المسيار، ثم إنه يتمكن من الزوجة الثانية وهو مطمئن من ناحية العدل، لأنه اشترط عليها أن هذه شروطه فهي تقبل، فهنا ضميره يستريح من حيث حرمان هذه المرأة من بعض الحقوق خاصة، يعني حقوق الإيه؟ المبيت والقسم والنفقة والمسكن وغير ذلك، مع أن هذه آثار صحيحة لعقد الزواج الصحيح. أيضا غياب الزوج عن زوجته الأولى إلى بلد عمله مدة طويلة، قد يعمل في مكان يسافر فيه مدة طويلة فيلجئه ذلك إلى زواج المسيار، خاصة أن الزوجة الثانية تتنازل عن حقها في المبيت ولزوجها مسيارا أن يزورها على فترات متباعدة دون تحديد. كذلك أيضا حاجة الرجل إلى الإنجاب، خاصة إذا تزوج امرأة لا تنجب وتجاوزت سن الإنجاب فلا يرغب في الاستغناء عنها، وحالته المادية لا تسمح له أن يتزوج أكثر من واحدة، فيجد في زواج المسيار حلا عادلا لحالته، فمن ناحية هو زواج بتكاليف يسيرة، ومن ناحية أخرى هو يعني يطمع في الإنجاب. أيضا قلة تكاليف هذا الزواج يشجع الرجال على الإقدام عليه، خاصة في ضوء ما يحصل من التكاليف الباهظة للزواج وهي التي يعفى عنه فيها في الزواج المسيار. يعني أيضا غياب مفهوم التعدد، وحصل تشوه معرفي عند معظم الناس في هذا الزمان حول الموقف من قضية التعدد، ثم في بعض البلاد توجد أيضا قيود قانونية أو قيود اجتماعية من النساء أو من المجتمع يعني ككل، حتى صار التعدد في المفهوم العام عند النساء جريمة، فلذلك يجد بعض الأزواج في زواج المسيار فرصة كبيرة لإحياء مفهوم التعدد دون أن يكون على حساب البيت الأول أو الزوجة الأولى. لماذا؟ لأن الزوجة الثانية هنا في المسيار تتنازل عن حقها في القسم، وهذا بحد ذاته يخفف من حدة غيرة الزوجة الأولى ويسهم في إحياء مفهوم التعدد. إذن الرجل عنده دوافع والمرأة عندها دوافع، لكن دوافع المرأة في زواج المسيار أشد من دوافع الرجل إليه، وغالبا ما تكون هي أحوج إليه من الرجل. السؤال الآن، هل تتوفر في زواج المسيار أركان الزواج الشرعي الصحيح؟ يقول الدكتور القرضاوي: زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين وليست بالأسماء والعناوين، والقاعدة الفقهية تقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، وقد يسميه البعض اسما آخر. إذن يرى الدكتور القرضاوي أنه إذا توفر في هذا الزواج الإيجاب والقبول ممن هو أهل لذلك، يعني الولي الشرعي، وتحقق الإعلام والإعلان، والحد الأدنى لذلك وجود شاهدين مع خلاف طبعا مع مذهب مالك في هذا، وكذلك إذا وجد الولي في رأي المذاهب الثلاثة مالك والشافعية والحنابلة، وكان الزواج بنية الاستمرار ولم يكن على التأقيت يعني كنكاح المتعة، فالزواج صحيح ولا عبرة بالتسمية، سواء سماه الناس زواج مسيار أو سماه شيئا آخر. فالعبرة ليست بالاسم، وإنما العبرة بإيه؟ بصورة موافقته للزواج الشرعي. يقول الدكتور أمير عبد العزيز: المهم أن يتحقق في مثل هذا الزواج ركنه الأساسي، وهي الصيغة التي تتم بالإجابة والقبول، مما يكشف عن حصول التراضي بين العاقدين وهما الرجل والمرأة، وبغير هذا الركن الركين لا يصح الزواج ولا يتحقق له وجود بالإضافة إلى شروط أخرى. طبعا لابد هنا من الانتباه لقضية الولي التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، فإرادة المرأة ليست متجردة من إرادة وليها الشرعي كما ذكرنا. فزواج المسيار كما يقول بعض أهل العلم تتوفر فيه كافة أركان الزواج الصحيح العادي، فالصيغة متوفرة في زواج المسيار، وهي ركن ركين في الزواج عند الحنفية، وعدها الجمهور ركنا في الزواج، والشهود عند من عدهم ركنا في الزواج حاضرون، كذلك عند من عدهم شرط صحة فهم حاضرون، وهم يوفرون الحد الأدنى للإعلان والإعلام، والولي متواجد وهو متولي العقد عند من عده ركنا، واعتبر عبارة المرأة لا تكفي في الزواج، ومسألة إعلان الزواج على الملأ قبل الدخول مسألة خلافية، فعند مالك يجب إظهار النكاح وإشهاره على الملأ قبل الدخول، وعند الجمهور بما فيهم الحنفية يتم الإعلان أو الإشهار أمام اثنين عدلين حيث يمثلان الحد الأدنى من درجات الإعلان. من حيث الشكل عقد المسيار هو نفس شكل عقد الزواج العادي الصحيح من حيث الصيغة والولي والشهود والحد الأدنى من الإعلان وباقي المواصفات لعقد الزواج الصحيح. من هنا ذهب من قال بصحة عقد زواج المسيار دون أن يلتفت إلى المسمى، بل نظر إلى الشكل فوجد شكل المسيار هو شكل الزواج العادي الصحيح، فلم يفرق بينهما بسبب تسمية هنا أو هناك. لكنه يشير هنا أيضا إلى مسألة ليست لها علاقة بموضوع المسيار، وهي حد الإعلان، إعلان الزواج قبل الدخول، هل يكتفى بشاهدين عدلين كحد أدنى للإعلان، أم أنه يشترط قبل الدخول إعلان الزواج على الملأ لما جاء في الحديث أعلنوا هذا النكاح، ومن أجل ذلك كان الإذن في الضرب بالدفوف ونحو ذلك من إشهار النكاح. فهذه مسألة اختلف فيها بعض العلماء مع الإمام مالك، وبقيت مسألة خلافية، فهي ليس لها علاقة بموضوع الزواج المسيار لأنها موجودة منذ قديم في الخلاف حول أركان الزواج الصحيح العادي. ثم يناقش هل تتوفر في زواج المسيار شروط الزواج الشرعي الصحيح. يقول الدكتور نصر واصل: المسيار زواج تتوفر فيه أركان العقد الشرعي وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وولي، وهو زواج موثق. ويقول الدكتور أمير عبد العزيز: كذلك الشرط في الزواج، فإنه مبالغ الأهمية في مثل هذا العقد برمته، وهي الشهادة من اثنين عدلين، ويضاف إلى ذلك اشتراط الولي للمرأة لدى النكاح، لأن وليها كأبيها أو جدها أعلم منها بحقيقة الرجال وأقدر منها على التحقق من سلامة الخاطب، فهو منوط به أن يدقق وينقب ليطلع على حقيقة أحواله الشخصية والسلوكية والنفسية ليستيقن من كونه مقبولا كريما أو أنه فظ مهين، وبذلك تتحقق يعني مصلحة المرأة في الزواج كي لا تفتات برأيها وحدها فتنزلق إلى السقوط في براهن الهوان والتعس نتيجة للاستعجال وانعدام الولي. فالمرأة طبعا يكفي أنها متنازلة عن حقوقها الشرعية، ولابد أن يكون العقد على التأبيد، ولابد من توفر شرط الرضا وعدم الإكراه، ولابد أن يتم زواج المسيار بنية الاستمرار، ولابد من اعتبار شرط الكفاءة التي تحدث عنها الفقهاء بتفاصيل يعني معروفة. أما بخصوص إعلان الزواج فقد اكتفى من قال بجواز زواج المسيار بالحد الأدنى من الإعلان، وهو توفر شاهدين عدلين، خلافا للإمام مالك الذي قال لا بد من وجوب إظهار النكاح بإشهاره على الملأ، ولا يكفي اطلاع الولي وحضور الشاهدين. فهذا طبعا كلام الإمام مالك سواء في زواج المسيار أو في الزواج الطبيعي العادي. أما الدكتورة عزيزة المانع فتقول إن المسيار زواج سري يقوم على عكس ما هو مطلوب في الزواج وهو الإشهار والإعلان. رد الدكتور قرضاوي قائلا إذا كان الرافضون للمسيار قد ذهبوا إلى عدم شرعيته، لأن معتبر أن حرص الزوج على عدم إعلان زواجه على الملأ هو نوع من السرية التي تنافي صحة الإعلان الذي هو شرط من شروط صحة الزواج، إلا أن وجود الشهود يعتبر كافيا لانتفاء السرية، وليست من الشروط الواجبة أن تعلم الزوجة الأولى بالزواج أو أن يكون الإعلان على رؤوس الأشهاد. فأيضا قضية الحد الأدنى للإعلان هذه مسألة خلافية منذ قديم لا دخل لزواج المسياري فيها قبل أن يوجد هذا المصطلح. إذن شروط زواج المسيار هي شروط الزواج العادي الطبيعي، والخلاف في عقد الزواج العادي أيضا ينطبق على الخلاف في عقد زواج المسيار كما ذكرنا في شرط الإعلان وبيان الحد الأدنى من الإعلان في العقد الصحيح. ما هي الحقوق المتخلفة عن الثبوت في زواج المسيار؟ يعني زواج المسيار قلناه يقوم على أساس أن يشترط على المرأة التنازل عن حقوق معينة مثل النفقة والمهر والمبيت، وأيضا الكلام على زواج المسيار وتأثيره على قوامة الرجل، ثم زواج المسيار وتأثيره على حقوق الأبناء. نبدأ بأهم المباحث في زواج المسيار وهو وضع المهر يعني في هذا الزواج، لأن العلماء يعارضون تماما موضوع إسقاط المهر في عقد النكاح. فلو قلنا إن المرأة تنازلت عن مهرها أو عن جزء كبير منه أو سمت مهرا شكليا برضاها، فإن الحصل في زواج المسيار أنه زواج قد لا تقبض فيه المرأة أي مال، والمهر كما هو معلوم حق للزوجة ثابت لها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك حتى عدوه الفيصل الفارق بين النكاح والسفاح، وعدوه واجبا على الرجل للمرأة. يقول صاحب الروضة الندية المهر واجب وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا، وفي الكتاب العزيز وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وتعرفون الحديث أنه زوج رجلا على خاتم من التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان مثل هذا يمكن أن يتم زواج بدون مهر لما قال لهذا الرجل الفقير التمس ولو خاتما من حديد، فقال إنه لا يجد خاتما من حديد، فقال كم معك من القرآن، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. بغض النظر هل المسألة دي على حكم عام أم غير عام دي قضية تانية، لكن عموما المهر لابد منه في عقد النكاح ولا يجوز إسقاطه. فأهمية المهر في الشريعة نابعة من أهمية فوائده، فكما جعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل أعطت المرأة مهرا، وأحيانا بيتسبب موضوع المهر إن الرجل قد يرغب في الطلاق اللي هو حقه أن يطلق، لكنه يتوقف عن الطلاق لأنه يعمل حساب أنه هيدفع مؤخر الصداق أو المهر، فبالتالي هذا يلجمه عن أن يتهور في موضوع الطلاق. فإذا حق المرأة في المهر قد يكون عائقا أساسيا من عوائق الطلاق، خاصة إذا كانت أسباب الطلاق غير كافية ولا مقنعة، فالمهر رادع أساسي من روادع الطلاق. يقول الدكتور السرطاوي المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. والحكمة في وجوبه على الرجل، طبعا هي أهم حكمة، فيه إظهار خطر المحل تعظيما لرابطة الزوجية، وتوافقا مع الفطرة البشرية التي فطر عليها كل من الرجل والمرأة. فالرجل أقدر على العمل من المرأة، فكان عليه كسب المال، والمرأة عليها العمل في البيت. ولو كلفت المرأة العمل لجمع مال المهر، وده اللي بيسموه إيه؟ الدوطة. أعتقد في بعض البلاد الغربية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، تقريبا اسمه الدوطة بالدال والطاء. يمكن في الهند مثلا أو في بلاد غربية المرأة هي التي تدفع للرجل المهر حتى يتزوجها. فلو كلفت المرأة العمل لجمع مال المهر لكان ذلك امتهانا لكرامتها وإهدارا لعفتها. ويلحظ هذا في المجتمعات التي تجعل المهر واجبا على المرأة، ولهذا أكرم الإسلام المرأة ولم يكلفها مثل هذا العناء، وجعل المهر واجبا على الرجل ليكون رمزا لإكرام المرأة ودليلا على رغبته فيها ببذله أعز ما يملك في سبيلها. ولذلك قالوا إن الصداق ضد الكذب، لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع واقتران كل واحد منهما بالآخر. فالحكمة من المهر تتعدى مجرد دفع قدر معين المال قل أو كثر، لأن المهر رمز وإعلان من الرجل أنه هو الراغب في المرأة، ودليل قوي على أنه يحب أن يقترن بها. ثم إن المهر دورا وقائيا في ترابط الأسرة، وله أثر في التروي في مسألة الطلاق. ومصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج. وليس المهر ثمنا أو عوضا للانتفاع بالمرأة، وإنما هو نحلة، نحلة يعني عطية دون مقابل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم إن المهر يعني مش شرط يكون مالا، أي مال متقوم، كما في الحديث رد عليها الحديقة وطلقها تطليق، فكان مهرها إيه؟ الحديقة. ممكن قطعة أرض، ممكن ذهب، ممكن أي شيء. ممكن كمان المرأة مثلا تطلب من الرجل لو عندها عمل أو شيء من هذا، مصنع، محل كذا، يشتغل عندها مدة مثلا عام، وهذا يكون إيه؟ يعني مهرا لها. أو لو طلبت أن يزرع لها بستانا صح ذلك أيضا كإيه؟ كمهر ونحو ذلك. إيه أغلى مهر بذل في الإسلام؟ أم سليم على أبي طلحة. ففي حديث أنس حينما اشترطت أم سليم على أم طلحة أن يكون مهرها دخوله في الإسلام، أن يدخل في الإسلام. قال ابن القيم وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليه من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان هذا أفضل المهور وأنفعها وأجلها. فما خلى العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص؟ على أي الأحوال، السؤال الآن هل المهر شرط في الزواج أو ركن من أركانه؟ هل المرأة تملك أن تتنازل عن حقها في المهر؟ هل تستطيع المرأة أو وليها أن تبرئ الزوجة من المهر أو أن تحط منه؟ وعلى فرض تنازل المرأة عن الصداق تنازلا تاما بحيث تعفي الزوجة إعفاء كليا، هل يخل ذلك بالعقد؟ لا تجد فقيها واحدا يقول ببطلان عقد الزواج لزوجة كاملة في أهلية التصرف في الأموال تنازلت فيه عن مهرها. يقول القرطبي اتفق الفقهاء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها فقد نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه. بس ده غير أن العقد يتم على إسقاط المهر، في فرق بين عقد يتم على إسقاط المهر أو حتى يتم عقد دون تسمية المهر، مفيش مشكلة. في فرق بين هذا وبين أن تتزوج على مهر ثم تتنازل بعد ذلك عن هذا المهر أو تهبه لزوجها. اتفق الفقهاء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها فقد نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه. وذهب الفقهاء إلى أنه إذا لم يسمى المهر أو كانت التسمية فاسدة، واحد سمى مهرا خمر هيدفع لها كمية من الخمر فذا مهر فاسد، أو إذا كان قليلا بخسا أو سكت عنه أو تنازلت عنه ولم تكن أهلا لذلك، يعني على أقصى الاحتمالات مثل هذه المرأة يجب لها إيه؟ مهر المثل. ومع ذلك لم يقل العلماء إن هذا يخل بالعقد أو يوجب فساده أو بطلانه. فما بالك إذا تنازلت المرأة عن مهرها وكانت كاملة في أهلية التصرف في الأموال؟ يقول الدكتور أمير عبد العزيز: أما المهر والإنفاق عليها فإنهما من حقها، وهي مخولة بالعفو فيهما عن زوجها، وكذا المبيت بعيدا عنها عدة أيام، فمن حقها أن تعفو عن زوجها في مثل هذه الوجيبة كغيرها من الوجائب المنوطة بالزواج، ما دامت تفعل ذلك كله طواعية ورضا بعيدا عن القهر والعسف والإكراه. إذن الخلاصة: المهر مسألة لا تخل بالعقد ولا تفسده ولا تبطله، وليس لها أي أثر في التأثير على صحته أو بطلانه. فإذا تنازلت عن المهر برضاها وكانت كاملة الأهلية فتنازلها صحيح وعقدها صحيح. إذن هذا فيما يتعلق بأول الحقوق التي تتنازل عنها المرأة في زواج المسيار. أما الأمر الثاني فهو النفقة على الزوجة. لا يختلف العلماء في وجوب نفقة المرأة على زوجها إذا توفرت أسبابها من صحة العقد واحتباس الزوجة. فالمرأة إذا كانت بنتا فنفقتها على أبيها، فإذا ما تزوجت انتقلت نفقتها إلى زوجها. يقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، أي أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك انعقد إجماع المسلمين على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لأن المرأة محتبسة في بيت زوجها غير قادرة على الاكتساب، والنفقة تشمل الأكل والشرب والملبس والعلاج والمسكن وغيرها. هل النفقة شرط من شروط الزواج أو ركن من أركانه؟ هل تملك المرأة أن تتنازل عن حقها في النفقة؟ حتى لو تنازلت فهل يخل ذلك بالعقد؟ يقول الدكتور القرضاوي: روح زواج المسيار هو إعفاء الزوج من واجب النفقة والتسوية في القسم بينها وبين الزوجة الأولى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها ويحسنها، وإن لم تكلفه شيئا بما لديها من مال وكفاية تامة. ويقول الدكتور محمود عبد المتجلي عضو لجنة الفتوى في الأزهر: حق الزوجة في النفقة والمسكن هو حق شرعي، ولكن يجوز لها أن تتنازل عنه. لكن هو السؤال الذي قد يرد، يعني أن المرأة تتنازل ما دامت هي غنية عندها مال عندها مسكن، لكن إذا صارت المرأة ضعيفة بعدما كانت قوية أو فقيرة بعدما كانت غنية واحتاجت إلى من ينفق عليها، وكانت قد تنازلت بمقتضى زواج المسيار عن نفقتها في الزواج طواعية وبرضها، فهل تنازلها ملزم؟ هذا هو الذي يحتاج إلى السؤال. سئل الدكتور نصر فريد واصل فيما لو احتاجت المتزوجة مسيارا إلى النفقة بعد زواجها وإن كانت تنازلت عن ذلك الحق، فقال: عندما تحتاج الزوجة في زواج المسيار إلى الحقوق المشروعة لها فمن حقها أن تطالب بها، لأنها من الحقوق العامة المترتبة على الزواج، حتى وإن كان الأصل في هذا الزواج أنها غنية أو أن أباها سينفق عليها، لكنها احتاجت إلى النفقة فعليها أن تطلبها، كما أن الميراث حق لها فهي ترث شرعا من زوجها. وحتى إذا كانت تنازلت عن النفقة كحق لها فليس من حقها أن تتنازل عن الميراث إلا إذا مات الزوج وورثت عنه وتسلمت حقها في الميراث. هنا يمكن أن تتنازل عن ذلك، لأن الميراث من الحقوق العامة التي لا يمكن التنازل عنها إلا إذا تسلمته فعلا. فهذه أسئلة يعني وغيرها في قضية النفقة يعني تحتاج إلى مزيد من الدراسة. أيضا هناك مسألة المبيت، فحق الزوجة في مبيت الزوج عندها أو ما يسمى بالقسم في الفقه الإسلامي، لأنه غالبا الذي يتزوج زواج المسيار يكون متزوجا امرأة أخرى أو أكثر، فهو صورة من صور تعدد الزوجات في الغالب. أول شروط التعدد هو العدل، عدل الرجل بين نسائه في المعاملة والقسم. والقسم يدخل في إيه؟ المبيت، وعماد القسم إيه؟ الليل، كما قال الخرقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فموضوع الميل القلبي لهذا لا حساب عليه، لكن المسألة في الحقوق الايه المادية كالمبيت والنفقة. في زواج المسيار تتنازل الزوجة عن حق المبيت ولا تطالب زوجها بحقها في القسم بين زوجاته، وهي متنازلة عن ذلك حسب ظروف الزوج. يقول الدكتور القرضاوي: لقد رأينا سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وقد كانت كبيرة السن، وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يقبل عليها كما كان من قبل، وخافت أن يطلقها وتحرم من أمومة المؤمنين ومن أن تكون زوجته في الجنة، فبادرت وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بتنازلها لعائشة رضي الله عنها، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقاها في عصمته، وصدق ذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يفضل أن لا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد اللي هو التنازل عن المبيت، لكن يكون أمرا متفهما عليه من ناحية العرفية، على أنه إذا ذكر في صلب العقد فإنه لا يبطله، ويجب احترام هذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، لأن هذا من الوفاء بالعهد، وقال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني أحق شروط النكاح. وروى البخاري حديث زمعة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما، وإن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في البخاري. قال الشوكاني: يجوز للمرأة أن تهب نوبتها لضرتها مع بقائها في الزوجية، لحديث عائشة أن سودة وهبت يومها لها، أو تصالح الزوج على إسقاطها. وتقول عائشة في تفسير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر بها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. يقول دكتور علي القرداغي: هنالك فرق بين أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل عنه لأي مصلحة من المصالح كما في حادثة سودة، وفرق بين أن يكون هنالك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة كما يحصل في زواج المسيار. وهناك نصوص فقهية في كتاب الحاوي للماوردي، وده من مراجع الفقه الشافعي، يقول: لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهين، وهذا موجود في كتاب الحاوي. والنصوص الفقهية تشير لأهمية هذه الشروط، خاصة النفقة والمبيت، واعتبروها ضمن مقتضيات عقد الزواج. نقل أيضا الدكتور السرطاوي عن أمهات المراجع الفقهية بأنه يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها برضا الزوج، ويجوز لها أن ترجع عن الهبة. ورد أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز لها أن تجعل حقها للزوج ثم يجعله لمن يشاء من نسائه. السؤال الآن: هل التنازل بقى اللي بيتم ففي فرق بين حقها أصلا ثابت مقتضى العقد ثم هي بعد ذلك تتنازل عنه، وبين أن يشترط في صلب العقد إسقاط هذا الحق؟ فيذهب الباحث هنا إلى أن أقصى ما يمكن أن يقال في هذا أن يقال في هذا إن الشرط ملغي والعقد صحيح، أو أن الشرط جائز يمكن أن ترجع الزوجة عنه. أما أن يحكم ببطلان العقد فأمر مستبعد جدا، فيقول يصح العقد ويلغى الشرط، أو الشرط جائز وليس لازما، يعني جائز معنى أنها ممكن أن ترجع عنه متى شاءت. ماذا عن تأثير زواج المسيار على قوامة الرجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة. فللرجل حق الطاعة على زوجته ما لم تكن في معصية الله، والرجل طبعا اكتسب هذه القوامة اللي هي قيادة السفينة يعني أولا لاستعداده الجسمي، يعني قوة الرجل ورجولته التي تختلف عن الأنثى، وأيضا الشريعة الإسلامية فرضت عليه الإنفاق، فهو مطالب بتوفير النفقة بأشكالها وأنواعها، فكأن الرجل غنم الإنفاق وغنم الطاعة، الغنم بالغرم قاعدة، يعني هي المرأة له حق عليها أن تحبس في بيته عليه والطاعة وكذا وكذا، مقابل إيه؟ أنه هو الذي ينفق عليها، ومقابل أيضا يعني القوامة بمقتضى الرجولة. فالإنفاق سبب هام في قوامة الرجل على المرأة، يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهل يؤثر تنازل المرأة عن نفقتها على قوامة الرجل؟ يقول القرضاوي: القوامة قائمة على أساس الرجولة، يعني الرجل مسؤول، فالقوامة جزء والإنفاق جزء. إنما لو فرض أن الرجل كانت امرأته غنية تنفق على البيت، هل معنى هذا أنه لا يصبح مسؤولا عن البيت؟ لا، هو المسؤول وهو القوام من غير شك. لكن مع ذلك هناك فرق في الحقيقة بين الوضع العادي وبين زواج المسيار، لأن المرأة الغنية التي تنفق على زوجها في زواج عادي تنفق إيه؟ طواعية، هو العقد الشرعي يلزمه بالإنفاق عليه، لكن هي لفقره مثلا، وتعرفون في حديث زينب يعني الرسول عليه السلام أرشد إلى أن تخرج زكاتها فتصدق بها على زوجها وأولى. فإذا يمكن أن في الزواج العادي المرأة تكون أغنى وهي التي تنفق على الزوج، وهذا لا يخل بالقوامة، لكن دي طواعية، وممكن في أي وقت تمتنع عن الإنفاق من زوجها حتى لو كانت غنية، ولو تقدمت القضاء بدعوى نفقة إذا لم ينفق عليها زوجها وكانت محتبسة له في بيت الزوجية فلا يستطيع أحد أن يعرضها في ذلك. لكن في زواج المسيار يشترط على المرأة أن تلزم بما اتفق عليه الزوجان من تنازلها عن مهرها وعن حقها في المبيت وعن نفقتها، فهي ملزمة بما ألزمت به نفسها المسلمون عند شروطهم، وهذا من أهم الشروط في زواج المسيار. فلذلك لا يمكن مقارنة بين زوجة غنية تزوجت زواجا عاديا طبيعيا تنفق على زوجها أو على نفسها وبيتها من مالها الخاص، وبين زوجة غنية تزوجت زواج مسيار تنفق على زوجها أو على نفسها أو بيتها من مالها الخاص. فالأولى متطوعة مختارة لها أن تنقطع متى شاء، والثانية ملزمة، وعقد الزواج جرى على هذه الشروط أو بعضها. وغالب النساء اللواتي يقبلن أن يتزوجن زواج مسيار نساء عاملات محترفات أو نساء غنيات ورثن أموالا كثيرة، ففي هذا الزواج تتنازل عن نفقتها وعن حقها في المبيت وعن مهرها، وهذا أهم استحقاق قوامة الرجل على المرأة، لأن الرجل بهذا يفقد جزءا كبيرا من قوامته، والجزء المتبقي هو شكلي لا أكثر ولا أقل. يعني هل هو الزوج مسلم تزوج واحدة بتشتغل مثلا موظفة وهي التي تتكسب وتنفق زواج مسيار، هل يملك هو في هذه الحالة يعني الزوج، هل يستطيع أن يأمرها بما تخرج من البيت إلا بإذنه أو أنها تحبس في البيت، وهذا المسكن هي التي وفرته لنفسها وهي التي تنفق على البيت وعليه وعلى الأولاد من مالها الخاص، هل إذا قال لها امكثي في البيت وحقي عليك المكث سيقول له إيه ومن أين تنفق؟ فالأصل أن المرأة محتبسة في بيت الزوجية، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي بهذا الاحتباس غير قادرة على الاكتساب، فالطبيعي أن يقوم الرجل هو بالإيه؟ بالعمل في الخارج لجلب المال والنفق، الأكل والشرب والملبس والعلاج والمسكن إلى آخره. فهو الحقيقة يعتبر قبول مبدأ أن المرأة التي تنفق هو فيه بالفعل تنازل عن جزء مهم جدا من القوامة، وبالتالي هي لا تلتزم باحتباسها له، لأنه لا يتصور أن يبقى الرجل في زواج المسيار غانما للقوامة وغير غارم للنفقة، لأن القاعدة أن الغنم بالغرم، يعني هي تحبس في البيت مقابل إيه؟ أنه ينفق عليها، فإذا لم ينفق عليها وهي التي أنفقت مقتضى زواج المسيار ففي هذه الحالة يريد هو أن يأخذ الغنيمتين تنفق عليه وكمان يبقى له حق أن يحبسها، فهنا هذا نوع من الانتقاص من إيه؟ من قوامة الرجل، لأنه يسقط حقه هو في أن يحتبسها لنفسه، فهو لا يتصور أن يبقى الرجل في زواج المسيار غانما للقوامة وغير غارم للنفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فقوامة الرجل ثابتة ولا تسقط بأي حال، وده رأي الدكتور القرضاوي، وأن تعليل ثبوت القوامة بالإنفاق كلام غير مقبول أبدا، يعني كما شرحنا المسألة فيها هذا النظر يعني، لأنه هو حتى انتقص بصورة أو أخرى من قوامته، لكن بعض الباحثين يرون لا ليس فيها إسقاطا للقوامة أو إنقاصا منها. أخيرا يتناول البحث مسألة مهمة جدا، وهي زواج المسيار وعلاقته بحقوق الأبناء. دائما الذين يتكلمون عن زواج المسيار يغفلون البحث في المتوقع فيما بعد، إن هذا الزواج سوف ينتهي إلى حصول أسرة كبيرة، أسرة نووية، يعني زوج وزوجة وعدد من الأبناء ذكور وإناث. فأيضا ماذا عن حقوق هؤلاء الأبناء في زواج المسيار؟ فلا شك أن للأبناء حقوقا على الآباء، سواء كانت حقوقا مادية كتوفير النفقة والمسكن ونحو ذلك، وأيضا الحقوق الأدبية. يقول الدكتور حسام الدين عفانة: وينبغي أن يعلم أن التسوية بين الأولاد ليست في الأمور المالية فقط، وإنما ينبغي العدل في جميع أوجه التعامل معهم، حتى إن العلماء يقولون ينبغي للأب أن يعدل بين أولاده في القبل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل. وروي أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت ابنة له فأجلسها بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما؟ حتى لو لم يصح هذا الحديث، لكن المعنى ثابت من أدلة كثيرة. أيضا أي طفل من حقوقه الأساسية أن يتربى بين أبويه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهذا حق طبيعي للطفل في الوضع الطبيعي أن يعيش بين أبوين حتى يحصل له التوازن النفسي والنمو السوي. ودي الحكمة، حكمة الشريعة الإسلامية بالذات عوضت اليتيم الذي يفقد أباه تعويضا لا يستشعر معه بنقص، بحيث الناس لو التزمت بأحكام الشريعة في موضوع اليتيم لعومل اليتيم معاملة خاصة جدا كي تسد هذه المعاملة الفراغ الأبوي الذي حل به، خاصة فيما يتعلق بالمساندة الاجتماعية. لكن مجتمعنا برضو زي ما في تقصير مع الأب والأم طول السنة بيعملوا تعويض، نعمل لها يوم الأم دي ونقعد نهلل فيه شوية وبعد كده انتهى. لكن احنا قلنا ومش بنقول كلام بتاع شعر ولا أدباء، ان الأم المسلمة برها والإحسان ولا مش كل يوم ده، كل نفس وفي كل لحظة لها حقوق البر والإحسان إليه، مش في يوم في السنة نعمل زي الايه نتشبه بالكفار والغربيين. نفس الشيء في اليتيم، كي نوع من ايه احنا فاكرينك وهم مش ناسينك، عشان الضمير يستريح شوية، تعويض. فبدأوا يعملوا دلوقتي يوم اليتيم ويضحكوا على الأولاد في يوم معين ويعملوا لهم شوية أشياء وخلاص على كده وانتهى. لا، في الحقيقة إن اليتيم لو أخذ حقه في المجتمع الإسلامي لصار اليتيم أسعد الأطفال في المجتمع الإسلامي، ولكن من الذي يأبه لمثل هذا أو يهتم به إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ محمد أبو الزهرة رحمه الله تعالى: كانت الحرب العالمية الأخيرة بويلاتها سببا في تشتيت الأسرة ووجود عدد كبير من الأطفال لا أباء لهم ولا أمهات، فقامت على رعايتهم ملاجئ، وكانت هذه فرصة مواتية للموازنة بين الطفل الذي يتربى بين أبويه والطفل الذي يتربى في الملاجئ. حصل دراسات علمية من حيث النمو الجسمي والعقلي والعاطفي والخلقي، وقد انتهزها العلماء فرصة لهذه الدراسة، فوجدوا أنه من ناحية النمو الجسمي في السنة الأولى ينمو ابن الملجأ نموا حسنا ربما كان خيرا من نموه بين أبويه لو تكفلاه، بفضل الرعاية الصحية والغذاء الطبي ووجود الكفاية منه في الملاجئ الأوروبية. بعد مجاوزة العام الأول يدخل في التكوين الجسمي عامل العاطفة والنطق والتكوين العقلي، وهنا نجد الطفل بين أبويه يفوق ابن الملجأ في ذلك وله أثر على الجسم. تقول مؤلفة كتاب أطفال بلا أسر: وكلما وازنا بين أطفال الملجأ الذين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل في مثل سنهم، كانت نتيجة الموازنة ليست في صالح الأولين. ثم تتابع المؤلفة كلامها في نمو حاسة النطق، فتبين سرعة نموها بانتظام في طفل الأسرة، وتقول: بداية الكلام الحقيقي تنمو على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه، فالطفل يدرك بغريزته كل انفعال يثيرانه، فهو يرقبهما ويقلد التعبيرات المختلفة التي تظهر على وجهيهما، وهذا الانفعال العاطفي والتقليدي فيه من القوة ما يدفع إلى الكلام. تقول أيضا: من خلال 5 سنين الأولى من حياة الطفل تعمل القوة الغريزية البدائية عند الطفل في نشاط واضح، وفي علاقات الطفل الأولى بوالديه يستخدم هذه القوة ثم يتغلب عليها بإدماج نفسه في رغبات والديه فتكبت ويكون الضمير اللوام ويبدأ الطفل حياة جديدة أساسها كبت الغرائز ومواءمتها. انتهى كلام الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى. ليس المقصود من هذا المقارنة بين أبناء زواج المسيار وأبناء الملاجئ، لكن مما مر يظهر أهمية وجود الأبوين معا، الأبوين معا في تربية الطفل. أهمية انعكاسات الأب والأم بجانب الطفل تؤثر عليه وعلى نموه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في تكاتف حتى ينال الطفل حقه. ده حتى بعد الطلاق يحصل نوع من الحوار والتشاور على موضوع النفقة والرضاعة ونحو ذلك كما بين ذلك القرآن الكريم، وكل ذلك من أجل مصلحة الطفل. إذن هل زواج المسيار يضمن الحقوق المادية والتربوية والمعنوية والعاطفية للأباء؟ هل تملك الزوجة أن تتنازل عن حقوق أبنائها في أن يعيشوا مع أب وأم متعاونين على تربيتهما؟ هل للأم أصلا حق في أن تتنازل عن حقوق الأطفال على أبيهم؟ هذا أيضا من الجوانب التي لم تلقى اهتماما كافيا من الباحثين. بمعنى لو الأم دي طالبت بالتسوية، أن هذا الرجل يجب أن يسوي بين أولاده منها وبين أولاده من الزوجة الأولى مثلا، ولو طلبت أن يفرض لها نفقة عن أولادها وليس عن نفسها، وماذا لو طلبت مسكنا شرعيا لأولادها، ماذا يكون الجواب على ذلك؟ الشريعة الإسلامية توجب على الأب أن يقوم بكافة هذه الحقوق تجاه أبنائه، وفي حالة كانت الزوجة غنية وتصالحت مع زوجها على القيام بالجوانب المادية تجاه أولادها فلها ذلك على سبيل إيه؟ التبرع أو التطوع، لا على سبيل الإلزام. ولها أن تطالب الزوجة بكافة الحقوق المادية والمعنوية والعاطفية والتربية المتعلقة بالأولاد، ولا تملك أن تتنازل عن حق واحد من حقوق الأولاد. إذن حياة زواج المسيار الأسرية حياة صعبة حتى لو توفر فيها الجانب المالي الذي هو جانب واحد فقط من جوانب التعامل الحياتي. يقول الشيخ قرضاوي: أنا لا أحبذ زواج المسيار ولم أدعو إليه ولم أشجع الناس عليه، لا في صحيفة ولا على المنبر ولا في الفضائيات ولا غير ذلك. فالحقوق المادية والتربوية المعنوية والعاطفية تثبت للأولاد على أبائهم، ولا يملك أحد صلاحية التنازل عنها حتى ولو كانت الزوجة، وللزوجة أن تتبرع بالإنفاق على أولادها من زوجها. أما الحقوق الأخرى فلا تملك التنازل عنها لأنها تعود بفوائد عظيمة على الأولاد وعلى تربيتهم ونشأتهم، وهي ثابتة لهم وغير قابلة للإسقاط سواء بزواج المسيار ولا بغيره من الزيجات. هكذا نكون تناولنا معظم القضايا المتعلقة بزواج المسيار، بقي نقاط يسيرة إن شاء الله نستكملها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.